بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا فيه القبول والإخلاص. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستكثر من الطاعات، وممن يقترب وينال رضا الله جل في علاه. توقفنا في الدرس السابق عند حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه وأرضاه، قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع. وهذا الحديث ممن فرد به مسلم عن البخاري. البخاري روى هذا الحديث لكن رواه معلقا. وفي حديث عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس، أي سورة التكوير. ليس معناه أنه قرأ هذه الآية فقط، وإنما قرأ السورة التي فيها والليل إذا عسعس، أي قرأ سورة التكوير. وهذا الحديث أيضا انفرد به مسلم. وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكان صلاته بعد تخفيفا. وهذا أيضا من فرد به مسلم. وأيضا هناك حديث قطبة بن مالك، وأيضا هو انفرد به مسلم. وهناك حديث أبي برزة، ربما لا يوجد معكم في المطبوع لكنه مهم إراده، وهو حديث أبي برزة الأسلمي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100. وهذا حديث أيضا فرد به مسلم عن البخاري. إذن الحديث كلها الماضية انفرد بها مسلم عن البخاري. وعن ابن عباس قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وفي رواية: ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل. وهذا الحديث متفق عليه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. وهذا حديث أيضا متفق عليه، ولكن عند البخاري زيادة، وهي قال جبير: فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. وفي رواية: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين: والتين والزيتون. وفي رواية قال البراء بن عازب: فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. والحديث متفق عليه. هذه قرابة 10 أحاديث كلها في فقه ماذا يقرأ الإمام في الصلوات الخمس، ما هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القراءة في الصلوات الخمس. تقدم تخريج هذه الأحاديث، طبعا أخرجها غير مسلم والبخاري، لكن لكثرتها فقط بينت من أخرجها من
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الشيخين إما البخاري وإما مسلم. ومن العادة أننا إذا لم نترجم للراوي نترجم له، يعني أحيانا يمر بنا راوي مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه تقدمت ترجمته في أول كتاب الإيمان، لا نعيد ترجمته مرة أخرى، لكن إذا مر بنا صحابي أول مرة يمر بنا لا بد أن نترجم له. عندنا في هذه العشرة حديث أربعة رواة لم نترجم لهم من قبل. أول واحد هو عبد الله بن السائب، هو عبد الله بن السائب القرشي المخزومي يكنى أبا عبد الرحمن، وقيل يكنى أبا السائب، يعرف بالقارئ، يقال عنه القارئ. لماذا يقال عنه القارئ؟ لأنه علم أهل الكوفة القراءة، لأنه علم أهل الكوفة القراءة، وعليه قرأ مجاهد صاحب التفسير المشهور بالتفسير وغيره من قراء مكة، سكن مكة وتوفي بها قبل قتل ابن الزبير بيسير. الراوي الثاني الذي لم نترجم له أيضا عمرو بن حريث، هو عمرو بن حريث بن عمرو بن عبد الله بن عمرو القرشي المخزومي، له ولأبيه صحبة، يعني هو وأبوه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. عمرو بن حريث روى عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حديث يعني مباشرة، ومنه هذا الحديث الذي معنا في الباب، وروى عن بعض الصحابة، فهو روى عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وروى عنه ابنه جعفر وآخرون من أهل الكوفة. سكن الكوفة عمرو بن حريث، هذا سكن الكوفة وابتنى بها دارا، وهو أول قرشي اتخذ في الكوفة دارا، هو أول قرشي اتخذ في الكوفة دارا. قريش أين يكثرون؟ في مكة، في مكة وهناك في الكوفة وفي سائر المدن من قريش، بحكم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتشرون. أول رجل من قريش بنى بيتا في الكوفة هذا الرجل، وهو الصحابي الجليل عمرو بن حريث، وإذا قيل ابتنى دارا معناه أنه تاجر، معناه أنه تاجر وأن حاله ميسور وليس كغيره كسائر الصحابة الذين يجدون قلة. فهو أول من ابتنى دارا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمر بن حريث، جاءت به أمه وهو صغير ومسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ودعا له بالبركة في صفقته وبيعه، فكسب مالا كبيرا وكان من أغنى أهل الكوفة وشهد القادسية وأبلى فيها بلاء حسنا. قال البخاري وابن حبان وغير واحد مات عمرو بن حريث سنة 85. الراوي الآخر قطبة بن مالك، قطبة بن مالك، هو قطبة بن مالك من بني ثعلبة ابن ذبيان، له صحبة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن زيد بن أرقم وسكن الكوفة، وهو ممن أخرج له مسلم والبخاري. الراوي الأخير ممن لم نترجم له سابقا أبو برزة الأسلمي، واختلف في اسمه واسم في اسمه واسم أبيه، وأصح ما قيل في اسمه نضلة ابن عبيد، اسمه نضلة بالضاد اختصاد نضلة ابن عبيد، أسلم قديما وشهد فتح مكة ثم تحول إلى البصرة ثم غزا خراسان ومات فيها، شهد صفين والنهروان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي صحيح البخاري أنه شهد قتال الخوارج بالأهواز، وروي عنه أنه قتل ابن خطل. ابن خطل هذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فاقتلوه، مكة حرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ابن خطل إذا رأيتموه ولو متعلق بأستار الكعبة فاقتلوه. والذي قتله من؟ هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وارضاه، فرآه متعلق بأستار الكعبة وقتله. اختلف في سنة موت أبي برزة رضي الله عنه، ورجح ابن حجر أنه مات سنة 65. نأتي إلى هذه الأحاديث ونتكلم عن ألفاظها، ثم بعد ذلك نأخذ مباحثها. ألفاظ هذه الأحاديث أن يقال فيها أولا قول عبد الله بن السائب: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يقل صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سواء قال لنا أو بنا، كلاهما يدل على المصاحبة، كلاهما يدل على المصاحبة. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنا إماما، صلى لنا إماما. ويصح أن يقال أيضا صلى بنا إماما، وهي جاءت رواية أخرى: صلى بنا، صلى بنا. قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة. ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ ماذا قرأ؟ سورة المؤمنون، سورة المؤمنون. ويقال سورة المؤمنون أو المؤمنين؟ سورة المؤمنين. هذا كلاهما صحيح؟ طيب الجواب صحيح، لكن عليك أن تأتي بالسبب ولو واحدة منها أو منهما. نعم، لماذا؟ قل مثلا نقول سورة المؤمنين لأنه كذا، ونقول سورة المؤمنون لأنه كذا. لا نريد التشكيل، التشكيل شيء والإعراب شيء آخر. التشكيل ربما لو ينطق أحد خطأ شكلت له بحسب نطقه، جيد، لكن نريد الإعراب. لماذا قلنا هنا المؤمنين وهنا قلنا المؤمنون؟ جيد، قريب. يقول لأنها ذكرت هكذا. نعم أحمد، سورة المؤمنين. نعم، لحظة، لأنها مضاف إليه. أحسنت، سورة مضاف والمؤمنين مضاف إليه، مجرور على مجره الياء لأنه جمع مذكر سالم. لو قلنا سورة المؤمنون، أحسنت، على الحكاية، إذا كانت تحكى هكذا فتقال هكذا. طيب، يعني لا تغير صورتها مع الإعراب لأنها حكيت هكذا، جيد، وكلاهما صحيح. طيب، لما استفتح النبي صلى الله عليه وسلم سورة المؤمنين هنا في الحديث قال سورة المؤمنين على الإعراب، وأما ما قال سورة المؤمنون على الحكاية. وبمكة أخذ منه أهل العلم أن ماذا؟ أن سورة المؤمنون ماذا؟ مكية ومدنية؟ مكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في صلاة الصبح بمكة. هذا قال به بعض أهل العلم، والمخالف لهذا القول قال لا، وإنما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم نعم بمكة، لكن لا يدل على أنها مكية، وإنما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة، في بعد فتح مكة، بعد فتح مكة. طيب، قال: فاستفتح سورة المؤمنين، أي جعل بداية قراءته فاتحة سورة المؤمنين، قد أفلح المؤمنون. طيب، يقال سورة لها وجه آخر، سورة تستطيع أن تقول سورة النصر. لا، كلمة سورة لها وجه آخر لغوي وصحيح، لكنه ليس مشهورا. لا، بالهمز، سؤرة، سؤرة، وكلاهما لغتان صحيحتان، لكن المشهور بلا همز، وهي النازلة في كتاب الله جل وعلا. طيب، قال: حتى جاء ذكر موسى وهارون. المراد بذكر موسى وهارون في الآية التي في سورة المؤمنين، وهي قوله جل وعلا: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. وجاء في رواية أخرى: أو ذكر عيسى. وأيضا ذكر عيسى جاء في قوله جل وعلا: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. هو يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة المؤمنين وبلغ ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة، سعلة بفتح السين ويجوز ضمها، تقول سعلة وسعلة. ما هي السعلة؟ الكحة، يقال ويسمى سعال، هذا الاسم الطبي. طيب، جاء في رواية أخرى عند ابن ماجه أخذت النبي صلى الله عليه وسلم شهقة، وجاء في لفظ آخر شرقة. طيب أهم شيء نفهم أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عذر فقطع القراءة وركع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب الحديث الذي يليه أن عمرو بن حريث سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس، أي أنه يقرأ سورة التكوير. ما معنى عسعس؟ أحسنت، أظلم يعني على هذا التفسير نقول أقبل، يعني أقبل الليل، أدبر، يعني تقول أقبل أو أدبر إحداهما، أقبل يكون إذا هناك يعني أظلم الليل، هذا قول. وقول آخر قالوا أدبر، أي أدبر الليل. التفسيران متضادان، ولذلك يقال كلمة عسعس من الأضداد، يصلح أن تقول أدبر ويصلح أن تقول أقبل. أما بالتفسير تفسيره أدبر والليل إذا عسعس أي أدبر، قرأ أو قال به جمهور أهل اللغة، ونقله الفراء أيضا عن إجماع المفسر، لكن الإجماع هذا لا يصح، الإجماع هذا لا يصح لأن هناك من خالف، وهو اختيار شيخ المفسرين. من هو شيخ المفسرين؟ بن جرير الطبري. والقول الثاني معنى عسعس أي أقبل، أي أقبل، وهذا اختاره ابن كثير رحمة الله تعالى على الجميع. قوله وكانت صلاته بعد، في حديث جابر بن سمرة بعد تخفيفا، أي كانت صلاته بعد قراءة في صلاة الفجر تخفيفا، يعني أنه لا يطيل الركوع ولا يطيل السجود مثل ما يطيل القراءة. ومن أهل العلم من قال معناه أنه بعد، أي بعد هذه الصلاة، مثل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما يطيلها كما يطيل صلاة الفجر، وكلا المعنيين صحيح. طيب في حديث ابن عباس قال إن أم الفضل بنت الحارث اسمها ماذا؟ اسمها لبابة. أم الفضل هذه اسمها لبابة، وهي أم ابن عباس، هي أم ابن عباس. طيب ابن عباس لماذا لم يقل إن أمي؟ قال إن أم الفضل بنت الحارث، لماذا لم يقل أمي وجاء باسم أو كنية أمه؟ وفي رواية صرح بالاسم، اسمها لبابة، أخت من؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، خالة من؟ ابن عباس. جاء في رواية أخرى أن ابن عباس صرح بالأمية وباسمها، أمه أم الفضل، لكنه ذكر أمه، ليس هذا من التقليل، لا. نعم ربما الإنسان يذكر اسم أمه، مثلا بعض الشباب ربما ينادي أمه بالكنية، أم خالد، أم فهد، وهذا ليس من الاحترام في عرفنا اليوم. طيب لكن في زمن ابن عباس كان أهل الجاهلية يعيبون أن يذكر الإنسان اسم أمه، فأراد ابن عباس بذكر اسم أمه أن يفتخر وأن يبين أن الإسلام قد محى تلك الجاهلية التي تزدري المرأة، وإنما أعطى المرأة حقوقها وأعاد لها حقها. طيب قوله بعد ذلك في حديث ابن عباس أيضا، ماذا تقول أم الفضل؟ أن آخر سورة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ والمرسلات عرفة، هي قالت لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل صلاة المغرب هي آخر صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مر معنا في حديث عائشة قابل أن آخر صلاة ما هي؟ الظهر. كيف الجمع؟ أم الفضل تقول أنها المغرب. أحسنت، فسمعته يقرأ هذه الصورة في البيت، أما عائشة فقد كانت تروي أن آخر صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر في المسجد، في المسجد، وبهذا يجمع بين القولين. طيب، نأتي إلى فوائد هذه الحديث ونختم بها درسنا اليوم. أول فائدة أن نقول الحديث فيها بيان هدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ومقدار قراءته في الصلوات الخمس، وهي كما يلي: لو جاء شخص وقال أريد أن أطبق السنة في القراءة في الصلوات الخمس، ماذا أقرأ في الفجر وماذا أقرأ في الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ أولا نأتي لصلاة الفجر. السنة ماذا؟ أن يقرأ من الطوال، يعني لو قرأ سورة البقرة كاملة، بعد قاف. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة أخرى، قرأ بسورة المؤمنين وقرأ بقاف، أو من بعد قاف. طيب، حدد الإجابة بالضبط. لما نقول يأتي السؤال يقول ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة بصلاة الفجر، أنت لما تقول من الطوال كيف؟ أحسنت، يقرأ من 60. إذن يقرأ من طوال المفصل، من طوال المفصل ويقرأ. ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الفجر؟ عندنا حديث أبي برزة في الباب أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين 60 إلى 100. هذا الدليل الأول. عندنا حديث جابر بن سمرة الذي مر معنا في الدرس السابق وقلنا سنجعله ضمن مباحث هذا الدرس، وهو قال وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. طيب، إذن أول ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل قراءة حديث الباب. ثانيا، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من طوال المفصل حديث سليمان بن يسار، وهذا حديث مهم جدا لأنه سيأتينا في جميع المباحث القادمة. ما هو حديث سليمان بن يسار؟ يقول سليمان بن يسار أن أبا هريرة حدثه قال، يقول أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام في المدينة. أبو هريرة الآن يريد أن يمدح إمام في المدينة، يقول هو أشبه واحد بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا كان يفعل هذا الرجل، هذا الإمام؟ يقول سليمان بن يسار، يقول: فصليت وراء ذلك الإنسان وكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف في العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها، وفي رواية لأحمد: ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين. إذن هذا الحديث أفادنا بماذا؟ أفادنا بعدة أمور: أن المغرب يقرأ بقصار المفصل، أن العشاء يقرأ بأوسط المفصل، وأن الفجر يقرأ بطوال المفصل. قال في الظهر أنه يقرأ بسورتين طويلتين، وقال في العصر أنه يخفف. طيب، ما هو المفصل؟ المفصل على خلاف بين أهل العلم، أرجح الأقوال أنه يبدأ من قاف إلى سورة النس، هذا اسمه مفصل. لماذا سمي مفصل؟ لكثرة فواصله بالبسملة، تجد أن الصور قصيرة هنا. جيد، الآن هذا المفصل نريد أن نقسم منه طوال ومنه أواسط ومنه قصار. طبعا في خلاف، لكن الصحيح أن طوال المفصل من قاف إلى سورة عبسة، منهم من قال إلى عمة، لكن الصحيح إلى عبسة. وأوسط المفصل من عبسة إلى سورة الضحى، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس، وهذا اختيار الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه. طيب، هذه صلاة الفجر. طيب، هل يجوز أن يقرأ الإنسان في صلاة الفجر بالقصار أو بأوسط المفصل؟ مع الدليل، مع الدليل من حديث الباب، موجود الدليل في حديث الباب، تأملوا في حديث الباب: والليل إذا عسعس، يقرأ سورة التكوير. سورة التكوير تعتبر من أوسط المفصل، أحسنتم. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الزلزلة في الركعتين، في الركعتين كلتيهما، حتى قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. يعني ما أدري تكرار النبي صلى الله عليه وسلم للسورتين في كل ركعة يقرأ بالزلزلة هل هو نسيانا أو عمدا. وجاء أيضا عند أبي داود والبيهقي أو عند أبي داود وأحمد وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في السفر في صلاة الفجر بالمعوذتين، بالمعوذتين. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على ماذا؟ على أنه يجوز الإنسان ينوع ولا بأس، بل ربما من الأفضل أن ينوع الإنسان أحيانا قليلة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل القراءة في صلاة الفجر، وقال الله جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمقصود بقرآن الفجر صلاة الفجر. ولماذا سمي صلاة الفجر بقرآن الفجر؟ لأنها يطال فيها القراءة. لكن الإنسان أحيانا لا سيما مع وجود الظروف أو العوارض أو التأخير إذا تأخر عن المأمومين أو ربما يوجد عارض في المسجد ونحو ذلك عند المأمومين، فإنه يقرأ بأوسط المفصل أو قصاره. طيب، نأتي الآن إلى صلاة الظهر والعصر. صلاة الظهر والعصر، ما السنة أن يقرأ فيهما؟ مقدار القراءة أوسط المفصل، أوسط المفصل، أوسط المفصل من ماذا إلى ماذا؟ نعم، إلى الناس. قصار من عبس، أحسنت، إلى الضحى، أحسنت. طيب، ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر من أوسط المفصل؟ أولا حديث الباب، حديث جابر بن سمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى والليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك. هذا يدل على أنه يقرأ من أوسط المفصل. وفي رواية أنه يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وهي من أوسط المفصل. وأيضا حديث جابر بن سمرة معنا في سنن أبي داود وأيضا سنن الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج، وهي أيضا من أوسط المفصل. إذن صلاة الظهر والعصر يقرأ من أوسط المفصل، إلا أنه في صلاة الظهر بالذات يطيلها أحيانا، لا سيما الركعة الأولى. تذكرون حديث مرة معنا اللي هو أحسنت قدر 30 آية، هناك حديث أصرح من هذا. أحسنت، ويذهب أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله ويتوضأ ثم يأتي إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. تصور البقيع يذهب ويقضي حاجته ثم يأتي إلى بيته ويتوضأ ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا زال في الركعة الأولى، مع أنه انطلق إلى البقيع والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل في الصلاة. وهذه سنة مندثرة، إطالة الركعة الأولى من صلاة الظهر سنة مندثرة ينبغي للأئمة أن يطبقوها أحيانا، وينبغي للمرأة أيضا في بيتها أن تطبق هذه السنة، أن تطبق هذه السنة. إذن هذا مما يدل على أن الظهر يطال فيها وتطال فيها القراءة أحيانا، تطال فيها القراءة أحيانا. طيب، نأتي إلى أيضا يدل عليه أيضا حديث سليمان بن يسار الذي مر معنا قبل قليل، قال: وكان يطيل الأوليين من الظهر. طيب، نأتي إلى بعد ذلك صلاة المغرب، السنة أن يقرأ فيها بماذا؟ بقصار المفصل، بقصار المفصل. يدل على ذلك حديث سليمان بن يسار الذي تقدم، وفيه قال: ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. وأيضا ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الثانية من المغرب بالتيني والزيتون، وهذا صححه الألباني. إلا أنه من السنة ألا يداوم على قصار المفصل في صلاة المغرب، وأحسب أن هذه سنة مندثرة أيضا، فإن من السنة أن يقرأ أحيانا بطوال المفصل بل بأطول من ذلك. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ماذا؟ سورة الطور، وأيضا سورة الأعراف، وأيضا معنا في الباب سورة المرسلات. جيد، كل هذه من الطوال، ومع ذلك وأيضا ورد أنه قرأ قلنا الطور بسورة الطور، وهي أيضا من الطوال. وأيضا ورد أنه قرأ في سورة محمد، سورة محمد وسورة الأنفال، كلها هذه الصور وردت بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب. إذن الأعراف، الطور، المرسلات، الأنفال، محمد، وتكرار هذا الطور من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن من واظب على قصار مفصل في صلاة المغرب فقد خالف السنة، بل قد جاء إنكار أحد الصحابة وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه، أنكر على مروان بن الحكم مداومته على قصار المفصل، فقال له: إن ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين. وحديث رواه البخاري، وجاء في رواية قال له: ما طول الطولين؟ قال: الأعراف، والأخرى الأنعام. الأعراف أطول من الأنعام. طيب، إذن هذه هي السنة. طيب، نأتي إلى صلاة العشاء. صلاة العشاء السنة أن يقرأ فيها ماذا؟ من أوسط المفصل، ويدل عليه في حديث جابر رضي الله عنه، وسيأتينا في الدرس القادم، وفيه قصة معاذ حينما صلى بقومه وقرأ سورة البقرة واعتزل رجل عن الصلاة، ولما أخبر معاذ قال: هذا رجل منافق. فلما بلغ ذلك الرجل شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لمعاذ: أفتان يا معاذ؟ ثم قال له: إذا أممت فاقرأ، والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى، وسبح اسم ربك الأعلى. وهذه كلها من أوسط المفصل، وهو يأمره بالقراءة بصلاة العشاء بهذه مثل هذه الصور ونحوها. وأيضا حديث سليمان بن يسار الذي تقدم، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل. طيب، من فوائد هذه الحديث، هذه الآن ما تقدم هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، وذلك ينبغي للإمام أن يمتثل هذا الهدي، لا سيما طلبة العلم، لا سيما طلبة العلم. نجد اليوم من الأئمة من يقرأ بالقصار في جميع الصلوات مع الأسف، حتى صار المأمومون يقولون بعد ذلك إذا قرأ بهم من أوسط المفصل أو طوال المفصل قالوا: طولت علينا الصلاة والقراءة. وهذا يظهر جليا في رمضان، واضح. ولذلك لا ينبغي أن تهجر السنة، وعلى أقل تقدير إن غلبت على هذه السنة لا تغلب على أغلبها، يعني ليكن هديك دائما في الغالب أن تقرأ بهذا الهدي في الفجر من الطوال، وفي الظهر أحيانا وأحيانا الطوال والأوسط المفصل، وفي العصر من الأوسط، والعشاء كذلك من الأوسط، والمغرب بقصار المفصل، وأحيانا تقرأ من الطوال. وأولى من ينشر السنة بهديه هم طلبة العلم، وعامة المساجد اليوم بحاجة ماسة إلى الرجوع إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يصلي. كم من مأموم تعلم من الإمام، من تطبيق الإمام، صح؟ هذا كثير. وكم من إمام حرم نفسه تطبيق السنة وحرم تعليم غيره السنة. ولذا ينبغي الإنسان أن يحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يندثر. اليوم نسمع كثير من المؤمنين يشتكون: هذا الإمام طول، لأنه يجهل بالسنة، ولأن الإمام عوده على غير السنة، وذلك حصل هذا اللبس عنده في الفهم. من فوائد هذا الحديث أن نقول: الحديث فيها حرص الصحابة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته بنقلهم لمقدار قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات كلها. ومن فوائد هذا الحديث أن نقول: حديث عبد الله بن السائب دليل على أنه من عرض له عارض عن إكمال قراءته جاز له أن يركع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة المؤمنون فلما جاء ذكر موسى وهارون أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة أي كحة وركع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فيه دليل على أن الإمام إذا قرأ وحصل له عارض أنه لا بأس أن يقطع قراءة ويركع. وهذا العارض لا يعني أنه لابد أن يكون عارض صحي، لا، أي عارض، أي عارض احتاج معه أن يركع. نعم، يدخل، يقول هل يدخل عارض إذا نسي الآية؟ نعم، أو خاف أو يرتبك من كثرة الأخطاء، أو مثلا خاف أن يكثر الغلط عنده فيما يستقبله من آيات ونحو ذلك فإنه يقرأ. هذا من العوارض، أصابه مغص أو أصابه كحة أو أصابه شيء يعني جعله مثلا يحتاج إلى أن يركع، فلا بأس أن يركع لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل أن الذي ينسى ويخشى كثرة الغلط كونه يركع هو أولى له، لئلا يسمع المأمومين آيات في غير محلها. واضح؟ طيب. وقد سمعتم بعض الأئمة، وربما يبتلى بعض الأئمة بمثل هذا، أنه إذا لم يعرف الآية يأتي بآية أخرى ويضعها مكان الآية هذه عمدا، وهذا غلط كبير، وهذا يأثم عليه الإنسان ولا شك، لأنه يقرأ القرآن على غير ما أنزل ويضع آيات مكان آيات. إذا غلطت في نفس الآية أعد الآية التي قبلها وركع. جيد، هذا مخرج جيد. قد يقول بعض الناس أنا أستحي أن أركع في نصف الآية. طيب ارجع الآية التي قبل واقرأها واركع. لكن أن تضع آية مكان آية وخاتمة آية مكان آية وأنت تعرف أن هذا خطأ، فهذا مما يأثم عليه الإنسان، أنا أقرأ القرآن على غير ما أنزل. طيب، نجعل الأسئلة في آخر، بقيت فائدة أو فائدتين. نقول استدل بحديث عبد الله بن السائب من يقول بجواز القراءة ببعض الصورة، أن هناك من أهل العلم قال إذا بدأت بصورة لابد أن تختمها، سواء تختمها في نفس الركعة أو في الركعة الثانية. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقطع القراءة دل على جواز قراءة بعض الصورة. من الفوائد أيضا حديث جبير بن مطعم دليل على صحة أداء، هذه فائدة مهمة، صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر، في حال الكفر رحمك الله، صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر بدليل ماذا؟ ها، أن جبير بن مطعم سمع هذه الصورة، صورة الطور، وهو كافر، وبلغها وهو مسلم، مع أنه سمع وهو كافر، لكن العبرة ليست بحال التحمل وإنما بحال الأداء. العبرة ليست بحال التحمل وإنما بحال الأداء. متى كان يؤديها؟ أداها وهو مسلم، ذكره وهو مسلم، لكن لو ذكره وهو كافر لم نقبل منه. نعم هو تحملها، يعني سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، لكنه أداها وهو مسلم. ومثل ذلك الفاسق، فإنه الفاسق لا شك أنه مشكوك في عدالته، فإذا قال شيئا في حال فسقه فإنه يشك في نقله، أما إذا قاله بعدما تاب فإنه يقبل ولو كان ما سمعه كان حال الفسق. فالعبرة بحال الأداء لا بحال التحمل. من فوائد هذا الحديث حديث جبير فيه بيان أثر القرآن على القلوب، لأنه قال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه، وكلما صح إيمان الإنسان عظم تأثره بآيات الله جل وعلا. دائما هذه الآيات إنما هي ماذا؟ اختبار لقلبك. تريد أن تعرف ما بقلبك من الإيمان، انظر وأنت أو تأمل وأنت تسمع الآيات كيف يكون تأثر قلبك. إذا لم يتأثر قلبك فقلبك مريض ومرضه شديد أيضا، لكن كان هناك شيء من التأثر في آيات دون آيات فأنت عندك من الإيمان ما يسعف. لأن جبير بن مطعم قال وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. لاحظ الإنسان لما يسلم أو لما يتوجه لطريق الاستقامة تجد أنه يتأثر كثير التأثر. لماذا؟ القلب نظيف، والقلب بعيد عن الأدناس وعن الأقفال التي حالت دون تدبر القرآن. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتعوذ من قسوة القلب، وكثيرا ما يسأل الله عز وجل أن يسلل سخيمة قلبي، يقول اللهم اسلل سخيمة قلبي عن أمراض القلوب، ويتعوذ من قلب لا يخشع، يعني القلب الذي يخشع هو القلب القاسي. ومن فوائد الحديث حديث البراء وقول البراء رضي الله عنه: فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مشروعية تحسين الصوت بقراءة القرآن في الصلاة، لقول البراء: فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. وذلك ينبغي لمن وهب الله عز وجل صوتا أن يحتسب في ذلك، وأن يقرأ القرآن ويرتله ليعظ نفسه ويعظ من وراءها. وليس معنى هذا، بعض الناس يدخل عليه الشيطان ويقول أنت ربما يدخل فيك الرياء ونحو ذلك. نعم، إذا أنت تريد أن تأتي إلى المسجد وتأم المسلمين من أجل أن يمدحون صوتك ويمدحون قراءتك، أنت بهذا مرائي، لكن أن يمدحك الناس على ذلك وأنت في هذا تخشى الله عز وجل وتسأل الله عز وجل أن يتقبل منك هذه الصلاة وأن يرزقك الإخلاص، فأنت في هذا محسن. ماذا قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، أحسنت، لو أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرت لك تحبيرا، أي لزدت في حسن الصوت. ليس معنى أن الإنسان حينما يوهب مثل هذا الأمر، أو قراءة خاشعة هادئة، أو صوتا حسنا، أو قراءة بتأمل وتدبر ونحو ذلك، أن مباشرة يقول أنا مرائي ونحو ذلك، لا، الشيطان له مدخل كبير في هذا. ومع ذلك أيضا الإنسان لا يستكين مثل هذا الأمر، ويترقب ويتتبع مدح الناس وثناء الناس، ليعلم أنه سيدخل قبره ولا ينفعه مدح مادح، بل سيضره إذا كان من يتتبع ويرائي الناس. وبهذا يجمع بين هذا الفقه وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. وذكر منهم: ماذا عملت؟ قال: يا ربي قرأت فيك القرآن وقرأته. فيقال له: كذبت، إنما قرأت القرآن. يقال له: وقارئ، فقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. ودائما الرياء، الذي يخاف من الرياء هو على خير، لكن الشخص الذي لا يأبه أبدا ويقول أنا بعيد عن الرياء ويزكي نفسه، هذا يخشى عليه من الوقوع في الرياء. لكن لا يجتمع في قلب مؤمن، خذ هذه قاعدة، لا يجتمع في قلب مؤمن الخوف من الرياء وكونه أن يكون هو مرائي، لا، ما دام أنه يخاف أنه أن يكون مرائيا، فإنه بإذن الله تعالى بعيد عن الرياء. لماذا؟ لأن المنافقين هم الذين يراؤون، وهل هم يخافون من الرياء؟ لا يخافون أبدا. هذا من شابه حاله حال المنافقين هو المرائي، الذي لا يأبه ولا يخاف من الرياء ويقول أنا صلاتي كلها مقبولة وأعمالي كلها مقبولة وإلى غير ذلك من الأشياء، وأنا أتصدق أمام الناس وأقرأ أمام الناس حتى يسمعوا قراءتي وحتى يثنون علي وإلى غير ذلك، هذا هو المرائي. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه وجد من يوسوس في هذا الباب. بعض الناس، أنا أعرف من ترك الإمامة، يقول: والله يا أخي أنا ما استطعت أن أتحكم في قلبي. قبل أن تقول هذا الكلام، هل فعلا هذا الكلام الذي تقوله هو عين واقعك، أم أنه باب باب الوسوسة؟ سؤال: هل أنت إذا أردت أن تأم الناس وتأتي، إنما تأتي من أجل يمدحونك الناس، تخرج من بيتك وتأتي هنا وتأم من أجل يمدحونك؟ إذن أنت مرائي. أو أنك تقول: لا، هذا حق واجب علي، عندي واجبان، الواجب الأول هو الصلاة مع الجماعة، والواجب الثاني إمامة المسلمين الذي وكلت أو التي وكلت بها، وأتعبد الله عز وجل بذلك، وأسأل الله عز وجل القبول والإخلاص، وأخاف من الرياء، فأنت لا حرج عليك بإذن الله تعالى. وكون الناس يثنون عليك، هذا لا يعني أنك وقعت بالرياء، هذا من عاجل بشر المؤمن من جهة، ومن جهة أخرى وردت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن صوته وكان الصحابة يمدحونه. وأبو موسى الأشعري يقول: لو أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا، يعني زدت في تحسينه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين المخلصين في الأعمال دوما وأبدا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن كان هناك سؤال أحرجنا. لا، يقول صلاة العشاء هل ورد أنه يقرأ بطوال المفصل أو أنه يقرأ من أوسط المفصل؟ لا، العام في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بماذا؟ يقرأ بوسط المفصل، لكن إن قرأ الإنسان أحيانا بالطوال لا حرج. ومعنى الطوال لا، وهذا ينبهني على أمر مهم. أولا نقول أن الإنسان إذا قرأ صورة كاملة في الصلاة هو أفضل، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله الكثير ونفعله أحيانا والله المستعان أن يجتزئ الإنسان بعض آيات من صورة ويداوم على ذلك، فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. فالسنة أن يقرأ بصورة كاملة سواء في ركعة أو في الركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جيد، هذا من حيث توجيه السنة. أما من حيث الجواز لا بأس، لا بأس في هذا. طيب، بعض أهل العلم قال أنه لا بأس أن يجتزئ، وأن هذا لا يخالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة قدروا ذلك أنه يقرأ ما بين 60 إلى 100، وهذا ينطبق على بعض آيات من سورة، ولكن هذا القول غير وجيه. جيد، ولا يمنع أن الإنسان يقرأ أحيانا حتى يسمع المأمومين آيات متنوعة، لأنه ليس من المعقول أن يأخذ المفصل لوحده من قافر الناس ويداوم عليه. جيد، لا يمنع أن يقرأ من الصور الأخرى أحيانا، لكن المداومة على اجتزاز آيات من صورة ويقرأ بها دوما في العشاء، هذه الصورة خلاف السنة، هذه الصورة خلاف السنة. نعم، أثناء الركعة. يقول السائل لو بدأت بصورة وقرأت ثم أخطأت، يصلح أن أنتقل إلى صورة أخرى؟ أولا عندنا الحكم، والأمر الثاني عندنا فقه هذا الحكم وتطبيق الحكم. لا بأس أن يقرأ الإنسان أكثر من صورة في ركعة. مما يدل على ذلك الرجل الذي كان يصلي لقومه ويختم بقوله الله أحد، يقرأ لهم صورة ثم يقرأ أيضا مع قوله الله أحد، فهو يقرأ صورتين في ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم، وإنما قال لما تفعل هذا؟ قال لأنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها، فأخبره أن الله عز وجل يحبه. طيب، هذا من حيث الحكم. من حيث الفقه، من حيث الفقه لا ينبغي أن يطبق مثل هذا إلا أهل العلم أو من يوثق بإمامته عند المأمومين. لأن الناس اليوم إذا كنت كل مرة تقرأ وتخطئ ثم تنتقل إلى صورة أخرى سيستغربون هذا النهج. ولذلك ليس من الفقه أن تقرأ بمثل هذا عند المصلين اليوم. لو تقرأ بصورة كاملة صحيحة وصورة أخرى لتعجب، صح؟ وأنت لم تخطئ، فكيف إذا كان إنسان ديدانه أن ينتقل؟ لا، أنا لا أؤيد مثل هذا الصنيع، لأن هذا الصنيع سيكثر اللغط عند العامة. وأفضل شيء أن يقرأ الإنسان إن كان قد قرأ جملة من الآيات الحمد لله يركع، فهذا عارض ويركع. وإن كان قرأ آية وأخطأ مباشرة ويريد أن يغير الصورة لا حرج في هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لعلنا نكتفي لأن أطلنا على الإخوة، الله أعلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.